اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. والكلام يقع في المقام الثاني في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. قدم الكلام في المقام الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. الكلام يقع في الثاني. كل معاملة يمكن تحليلها، كل معاملة من المعاملات يمكن أن تحلل إلى سبب ومسبب، والمقصود بالسبب هو الصيغة الصادرة من المتعاقدين، نفس الصيغة التي تصدر من المتعاقدين هو السبب، يعني الإيجاب والقبول. الإيجاب الصادر من البائع مثلا في البيع، والقبول الصادر من المشتري. نفس الإيجاب والقبول يسمى سبب المعاملة. الإيجاب والقبول الذي يترتب عليه الأثر المطلوب من المعاملة هذا هو السبب، يعني الشيء الذي لابد من فعله ليكون سببا في وجود وتحقق الأثر المطلوب شرعا أو المطلوب عند العقلاء من المعاملة. هذا المقصود بالسبب. المقصود بالمسبب هو نفس الأثر الذي يترتب على المعاملة. المسبب هو الأثر الذي يترتب ويترقب من المعاملة، والذي يختلف باختلاف المعاملات. ففي البيع مثلا، في البيع الأثر المطلوب والمترقب من البيع هو ملكية المشتري للمبيع وملكية الثمن للبائع، يعني اللي يعبر عنه بالنقل والانتقال، نقل ملكية الثمن إلى البائع ونقل ملكية المبيع إلى المشتري. وفي الإجارة مثلا، في الإجارة الأثر المترقب هو تملك المنفعة دون العين، هذا هو المسبب. المسبب هو الأثر المطلوب من المعاملة الذي يختلف باختلاف المعاملة. الحرمة تارة تتعلق بالمسبب، وأخرى تتعلق تارة تتعلق بالسبب وأخرى تتعلق بالمسبب، باعتبار حللنا المعاملة إلى سبب ومسبب. مرة الحرمة تتعلق بالأول بنفس السبب، ومرة الحرمة تتعلق بالثاني بالمسبب. فالكلام يقع في فرعين. الفرع الأول فيما لو تعلقت الحرمة بالسبب، هل الحرمة المتعلقة بالسبب توجب وتقتضي بطلان المعاملة أو لا؟ هذا الفرع الأول اللي نتحدث فيه. هل هناك اقتضاء للبطلان فيما إذا تعلق التحريم بنفس السبب؟ السبب يعني شنو؟ يعني الإيجاب والقبول، يعني الصيغة الصادرة من المتعاملين من الطرفين. التحريم إذا تعلق بالسبب هل يقتضي البطلان أو لا؟ المشهور قالوا بعدم الاقتضاء. المشهور قال التحريم إذا تعلق بنفس السبب، راح نذكر مثاله. التحريم إذا تعلق بنفس السبب هذا التحريم لا يقتضي بطلان المعاملة وعدم ترتب الأثر، وذلك دليل على ذلك، وذلك لأن لا مانع من أن تكون من أن يكون السبب مبغوضا للمولى مشتملا على مفسدة توجب أن يكون مبغوضا للمولى، لا مانع من أن يكون السبب مبغوضا وفي نفس الوقت يترتب الأثر عليه. ماكو مانع، ماكو منافاة. المنافاة لو تمت لكان تحريم السبب يقتضي البطلان وعدم ترتب الأثر، لكن لا منافاة بين أن يبغض الشارع المقدس السبب ولا يريد الألفاظ، لا يريد الإجابة والقبول، يبغض السبب لكن مع ذلك يترتب الأثر المترقب من المعاملة. وحينئذ التحريم إذا تعلق بالسبب لا يقتضي بطلان المعاملة. ومثل المصنف في الحلقة السابقة لهذا بالظهار، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، لا شك في أن نفس هاي الصيغة ونفس هذا الفعل، نفس هذا القول مضغوط ومحرم. هذا من الناحية التكليفية، حكم التكليفي التحريم، الظهار محرم، هذا يكشف عن المضغوضية عليكم السلام. هذا نفس هذا الفعل، نفس هذا القول مبغوض محرم. لكن لو صدر من الزوج على تقدير صدوره من الزوج، يترتب الأثر، يترتب الأثر على ذلك، ويحصل الفراق بين الزوجة والزوجة ما لم يكفر بالكفارة المعروفة المذكورة في كتاب الكفارات. فإذا ماكو منافات وماكو مانع من أن يكون السبب محرماً مبغوضاً، وبين أن يكون الأثر مترتباً. يمكن أن يجتمع مبغوضية السبب وتحريم السبب وحصول الأثر وترتب الأثر المطلوب من السبب المذكور. إذن النهي عن السبب لا يقتضي البطلان. الأمثلة كثيرة، مثلاً حتى نذكر شواهد على مسألة أن المبغوضية لا تعني عدم تحقق الأثر. مثلا التطهير ولو خارج عن محل الكلام، التطهير بالماء المغصوب مبغوض ومحرم، هذا تصرف في المغصوب مبغوض محرم، لكن مع ذلك لو خالف وعطى المكلف وطهر ثوبه بالماء المغصوب يترتب الأثر ويحصل تحصل الطهارة ويجوز الصلاة في ذلك الثوب. مثلا الآية الشريفة حسب ما يظهر من النهي، الآية الشريفة مسألة حرمة البيع وقت النداء والنهي عن البيع وقت النداء، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قالوا أن الآية تدل على تحريم البيع وقت النداء، لكن لو خالف المكلف وباع وقت النداء هذا لا يمنع من ترتب الأثر ولا يمنع من صحة المعاملة ولا يقتضي فساد المعاملة، البيع صحيح. نعم المكلف خالف في النهي عن البيع في النهي عن السبب، والذي يشهد لأن هذا النهي تعلق بالسبب لا بالمسبب حتى يكون مشمول لمحل كلامنا، هو أن الشارع المقدس، لعل الحكمة أن الشارع المقدس لا يريد الناس أن تشتغل وقت النداء بالبيع والشراء وبالمعاملات. السبب مبغوض، السبب محرم، يعني نفس الاشتغال والانشغال بالبيع والشراء هذا مبغوض، مو نفس ترتب الأثر. الشارع المقدس لا يمنع من ترتب الأثر، ترتب الأثر يتحقق يترتب الأثر، لكن الشارع يريد حين النداء الناس تتوجه إلى الصلاة ولا ينشغلون بالبيع والشراء. لا ينشغلون يعني شنو؟ يعني لا يوجدون الأسباب، لا يوجدون الإجاب والقبول. الأمثلة كثيرة. على أي حال في الفرع الأول نقول تعلق الحرمة بالسبب لا يقتضي البطلان تبعا للمشهور. الفرع الثاني فيما إذا تعلق التحريم بالمسبب، إذا تعلق التحريم بالمسبب بمعنى أن يتعلق التحريم بنفس الأثر. ومثال حتى نبين شلون أن التحريم تعلق بالمسبب لا بالسبب، مثال هذا المثال المعروف المذكور في كتب الفقه، مسألة حرمة بيع العبد المسلم للكافر. يحرم على السيد المسلم أن يبيع عبد المسلم إلى الكافر، هذا حرام، هذا حرام. أي شيء هو المحرم؟ هل أن المحرم هو السبب أو المسبب؟ الجواب لا، المحرم هو المسبب. المحرم مو فقط إنشاء البيع، المحرم مو فقط الإيجاب والقبول، المحرم هو نفس الأثر، هو نفس أن يتملك الكافر عبدا مسلما، نفس الأثر المطلوب من البيع، نفس المسبب والنقل والانتقال، هذا مبغوض للشارع. التحريم توجه إلى المسبب، لأن نفس تملك الكافر للعبد المسلم فيه إذلال وهوان للمسلم، وفيه سبيل ولن يجعل الله كما ذكرت الآية، لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، هذا جعل للسبيل على 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 المسلم، جعل للكافر على المسلمين سبيلا. فالمضغوط هو نفس الأثر، مو نفس السبب. ولذلك ليشهد لذلك أن الأصحاب ألحقوا بالبيع كل المعاملات وكل تملك، ألحقوا ما حرموا فقط البيع، حرموا كل تملك اختياري ولو كان من دون عوض كالهبة. مو فقط يحرم البيع، يحرم بيع العبد المسلم للكافر، يحرم هبته أيضا، المصالحة عليه، المهم التمليك، المهم أن ما يحصل المسبب الأثر التمليك بأي طريقة كان وبأي سبب كان. هذا مثال لمحل كلامنا. إذا اتضع هذا المثال نسأل، نقول هل أن النهي والتحريم إذا كان متعلقا بالمسبب، هل أن هذا التحريم يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ قبل الجواب عن السؤال، هناك شبهة وإشكال في أصل معقولية تعلق التحريم بالمسبب. احنا بينا المثال، والمثال لطيف ومقنع ويبدو مقنع، لكن هناك شبهة وإشكال في أصل تعلق النهي بالمسبب. حاصل الإشكال هو أن النهي والتحريم وبشكل عام التكليف، التكليف بشكل عام إنما يتعلق بأفعال المكلفين، إنما يتعلق بأفعال المكلفين، فعل المكلف هو الذي يكون متعلقا للتكليف. الصلاة كفعل من أفعال المكلف الشارع يوجبها، شرب الخمر كفعل من أفعال المكلف الشارع يحرمه. نفس الفعل، نفس فعل المكلف يمكن أن يكون متعلقا للتحريم. ففي محل كلامنا السبب فعل من أفعال المكلفين، الإيجاب فعل من أفعال البائع، القبول فعل من أفعال المشتري، فيمكن أن يتعلق التحريم به. مسألة تعلق التحريم بالسبب هي مسألة واضحة ومقبولة، أما أن يتعلق التحريم بالمسبب اللي المسبب مو فعل من أفعال المكلفين، واضح المسبب ليس فعلا من أفعال المكلفين، فعل المكلف هو السبب فقط، أما المسبب ليس فعلا للمكلف، إنما هو فعل للشارع المقدس. الشارع هو الذي يقوم بنقل الملكية، الذي يقوم بنقل الملكية مو المكلف، المكلف مو مشرع حتى يوجب السببية والأثر والنقل والانتقال، المكلف فقط وظيفته أن يوجد الأسباب، وأما المسببات فهي من وظيفة الشارع. فإذا كان المسبب وظيفة للشارع فعلا في الشارع، فعلا للشارع، كيف يمكن أن يتعلق النهي به؟ إذن ما عندنا فرع ثاني، ما عندنا شيء اسمه تعلق التحريم بالمسبب. نعم عندنا فرع أول، عندنا تعلق التحريم بالسبب، أما تعلق بالمسبب هذا أمر غير معقول أصلا، هذا تكليف بغير المقدور، فعل الشارع غير مقدور للمكلف، فيكون التكليف هي من التكليف بغير المقدور فيكون مستحيلا، فالفرع الثاني يكون مستحيلا. هاي أصل الشبهة، أصل الإشكال. الجواب عن ذلك، الجواب ودفع الشبهة هو أن الشارع المقدس بعد أن يجعل السببية وبعد أن ينشئ السببية، بعد أن ينشئ هاي المعاملة ويجعل السببية، يكون حينئذ المسبب تابعا للسبب بمقتضى هاي السببية. الشارع المقدس قال إذا أنشأت الإيجاب والقبول فأنا أرتب النقل والانتقال. هذا شنو؟ هذا جعل للسببية، أحل الله في البيع. يعني شنو؟ يعني أن البيع الصادر منك، الإيجاب والقبول الصادر منكما، أنا أجعل هذا السبب، أجعل سببا لحصول النقل والانتقال. الشارع المقدس شنو اللي يجعله؟ يجعل السببية، يجعل علاقة السببية بين الإيجاب والقبول وبين ترتب الأثر. يقول ما عليك إلا أن توجد السبب فأنا أوجد المسبب، أوجد الأثر. فالشارع المقدس بعد أن يجعل السببية بمقتضى أدلة إمضاء البيع وتحليل البيع، حينما يجعل السببية بمقتضى تلك السببية يكون المسبب تابعا للسبب. فما إن يوجد ما أن يوجد المكلف السبب إلا يوجد المسبب، ما أن يوجد المكلفان الإيجاب والقبول حتى يتحقق الأثر المطلوب، حتى يحصل النقل والانتقال. هذا اللي قلنا يصير المسبب تابعا للسبب، وحينئذ يكون المسبب فعلا من أفعال المكلفين، وبذلك ترتفع الشفة، يكون نفس المسبب نفس الأثر يكون فعلا من أفعال المكلفين. نعم بفارق بين السبب والمسبب، أن السبب فعل مباشر للمكلف، السبب الإيجاب والقبول فعل مباشري للمكلف، هو مباشرة يصدر من المكلف من دون واسطة. أما بالنسبة إلى المسبب هو فعل من أفعال المكلفين تماما كالأول في أصل كون فعل المكلف، لكن بفارق أن الأثر المسبب هذا فعل من أفعال المكلفين لكن غير المباشرة، بواسطة جعل السببية من الشارع المقدس اللي يعبر عنه فعل بالتسبيب مو بالمباشرة. مرة المكلف يطلب منه الصيام نيابة مباشرة، يقول له أنت تصوم عن المتوفى. مرة لا، يقول له صوم ولو بالتسبيب. يعني بالتسبيب شنو؟ يعني ولو تستأجر شخصا آخر أو تكلف شخصا آخر. فهذا الفعل الثاني المسبب هو فعل للمكلف لكن ليس فعلا مباشرة، فعلا للمكلف لكن بالتسبيب وبالتوليد. هو نفس أن يوجد المكلف السبب هو يولد المسبب، سيكون الثاني أيضا فعلا من أفعال المكلفين لكن بتوسط جعل الشارع للسببية، وبذلك هذا يصحح تعلق التكليف به. احنا لا نشترط في فعل المكلف حتى يكون متعلقا للتكليف، لا نشترط ان يكون فعلا مباشرا للمكلف، لا، سواء كان فعلا مباشرا او فعلا توليديا تسبيبيا هذا كاف في تصحيح تعلق التكليف به، وبذلك ترتفع الشبهة. نقول صحيح هو بلحاظ السببية فعل الشارع، لكن بتوسط نفس هاي السببية وإيجاد السبب من قبل المكلف هذا هو في الحقيقة فعل من أفعال المكلف. مثلا حتى نقرب الفكرة أكثر، فري الأوداج هذا سبب للوفاة. إذا فرى المكلف أوداج شخص مؤمن هذا يولد الموت، الموت بعد مو فعل من أفعال المكلفين مباشرة، هذا الموت هو وظيفة الباري عز وجل، هو الذي يسلب الأرواح من الأبدان، لكن مقدمة العلة التامة إلى مقدمة التوليدية هي بيد المكلف. كون الموت ليس بيد المكلف هذا يعفي المكلف عن العقوبة، يقول مو أنا اللي موت، أنا غاية ما في الباب فريت أوداجه، هذا يعفي المكلف؟ لا ما يعفي. نفس كون الفعل توليديا تسبيبيا هذا يجعل الثاني يجعل المسبب فعلا للمكلف فيستحق العقاب عليه ويمكن أن يكون متعلقا بالتكليف. إذا ارتفعت هاي الشبهة نرجع إلى أصل السؤال، تعلق النهي أو تعلق التحريم بالمسبب هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ قد يقال بأن هذا النحو من التحريم يختلف عن الأول، الأول لا يقتضي البطلان، أما هذا التحريم المتعلق بالمسبب يقتضي البطلان، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو أن نفس تحريم المسبب يكشف بشكل واضح وجلي عن مبغوضية هذا المسبب للشارع المقدس، نفس تحريمه لأن يتملك الكافر المسلمة أو المصحفة، نفس تحريمه هذا يكشف عن المبغوضية، والكشف عن المبغوضية أمر واضح وجلي، أن هذا التحريم يعني أن هذا المسبب مضغوط، الشارع لا يريده، وحينئذ إذا كان هذا الشيء مضغوطا للشارع مع تلك المضغوطية لا يمكن أن يرتب الشارع الأثر، لا يمكن أن يرتب الأثر، لا يمكن أن يوجد المسبب، إذ لا يمكن أن يجتمع المضغوطية من ناحية وإيجاد الأثر بنفسه من ناحية أخرى. الشارع المقدس ماكو جهة مسلطة عليه، لا إجبار ولا إكراه في أفعال الباري عز وجل، في أفعال الشارع. الشارع إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وإذا أبغض شيئا يعدم هذا الشيء. الشارع المقدس يبغض الأثر، يبغض المسبب بمقتضى التحريم، وهذا يعني عدم جعله، وعدم جعل الأثر وعدم ترتب الأثر. إذا كان المسبب مبغوضا للشارع فلا بد أن لا يفعل هذا الأثر بنفسه، ومعنى أن لا يجعل الأثر، يعني شنو لا يجعل الأثر؟ يعني لا يجعل السببي، لا يجعل هذا السبب سببا لذلك المسبب، لا يجعل السببية. ومعنى عدم جعل السببية عن البطلان. مرة نقول هذا الإيجاب والقبول سبب لحصول النقل والانتقاء، هذا يعني الصحة. مرة نقول هذا الإيجاب والقبول ليس سببا لحصول النقل والانتقال، لا يحصل النقل والانتقال بناء على ذلك السبب. يعني شنو؟ يعني أن المعادلة باطلة، لا نعني بالبطلان أكثر من ذلك، أكثر من عدم جعل السببية في هذا المورد المحرم. الشارع المقدس إذا حرم مسببا كشف عن المبغوضية، ونفس المبغوضية تنافي جعل السببية، وعدم جعل السببية يعني البطلان. هذا الوجه الأول الذي يذكر للاقتضاء. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. قال: وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب. الأول: فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضاً، السبب مبغوض، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، مثل الظهار، مثل ما قلنا، مثل نجاسة الماء المطهر به الثوب. هو يبغض السبب، ما يتمنى أن يصدر هذا التطهير من المكلف، هذا غصب حرام، لكن شو يسوي إذا خالف المكلف وعصى وطهر غسل بالثوب، غسل بالماء المغصوب، يترتب الأثر. فماكو منافاة بين مبغوضية السبب وترتب الأثر، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وإن تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعاقد. إذا تعلقت بالسبب، عوف هاي العبارة، يقول فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين، لوجهين: الاقتضاء في الفرع الثاني لوجهين راح يجي، ثم يذكر هاي العبارة. هاي العبارة هي دفعا للشبهة المذكورة سابقا، قلنا أن كيف يتعلق التحريم بالمسبب مع أن المسبب هو فعل للشارع وليس فعلا للمكلف. إيجاؤه يقول باعتباره إنما يتعلق التحريم بالمسبب، وإن تعلقت بالمسبب باعتباره، يعني باعتبار المسبب والمضمون فعلا بالواسطة، هو فعل للمكلف لكن مو فعل مباشري، فعل بالواسطة، فعلا بالواسطة للمكلف، وأثرا تسبيبيا للمكلف، أثر تسبيبي للمكلف، فعل تسبيبي توليدي للمكلف، فيكون فعلا من أفعال المكلفين، فيمكن أن يتعلق التحريم به. قال: فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، هذا واضح، كشف التحريم عن المبغوضية هذا ما يحتاج إلى بيان، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، هذا المضمون، هذا الأثر، هذا المسبب مبغوض أن يتملك بعوض. ومن الواضح، هذه المقدمة الثانية، ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، هو ما يمكن أن يكره ويبغض شيئا ويوجد هذا الشيء. إحنا المكلفين قد نجبر على إيجاد ما نبغض، لكن الشارع ليش؟ الشارع لا يمكن أن يجبر على مثل هكذا شيء. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، يعني بانتقال الملكية، ما يمكن أن يحكم بانتقال الملكية. يعني شنو ما يمكن أن يحكم بانتقال الملكية؟ يعني ما يمكن أن يحكم بالسببية، ما يمكن أن يحكم بسببية هذا السبب لتلك لهذا الانتقال. وعدم حكم بالملكية يعني البطلان، وهو المطلوب، وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. والجواب عن هذا الاستدلال شوية يحتاج التفات. الجواب أن تملك المشتري للمبيع وتمامية النقل والانتقال يتوقف على أمرين، حتى يتملك المشتري الكتاب اللي هو يحتاج أن يقرأ به، حتى يتملكه وتحصل عند لذة تملك الكتاب ويحصل النقل والانتقال، هذا يتوقف على أمرين. أولا أن يوجد المتبايعان الإجابة والقبول، أن يوجد المتبايعان السبب ويحققان السبب خارجا، ويقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، يوجد السبب. ثانيا الأمر الثاني اللي يتوقف عليه حصول النقل والانتقال هو حكم الشارع المقدس بالسببية، أن يحكم الشارع المقدس بسببية الإجابة والقبول للنقل والانتقال. حينئذ إذا تحقق هذان الأمران فيحصل النقل والانتقال ويتملك المشتري المبيع. لكن هذا في جانب العقد الإيجابي، إذا صح التعبير، في جانب إيجاد النقل والانتقال. إيجاد النقل والانتقال يتوقف على الأمرين معا، لكن في جانب العقد السلبي عدم تحقق النقل والانتقال. كيف لا يتحقق النقل والانتقال؟ يكفي في عدم تحقق الأثر وعدم تحقق النقل والانتقال، يكفي أن لا يتحقق أحد الأمرين، لا يجب أن ينتفي الأمران معا حتى لا يتحقق البيع. إما أن ينتفي الأمر الأول فقط، وإما أن ينتفي الأمر الثاني فقط. هذا الانتفاء، انتفاء الواحد كاف في أن لا يتحقق النقل والانتقال. وحينئذ نقول الشارع المقدس إذا لم يرد حصول الأثر، أولا نسلم ويا المدعي اللي قال أن التحريم، تحريم المسبب يكشف عن المبغوضية، هذا مسلم صحيح وما يمكن النزاع به، هو التحريم يستبطن المبغوضية، هذا نسلمه ونقبل به. لكن المبغوضية لا تقتضي أن لا يجعل الشارع المقدس السببية. مو أنت شلون استدليت؟ أنت استدليت لأن قلت التحريم يكشف عن المبغوضية أولا. ثانيا المبغوضية تدعو الشارع لأن لا يجعل السببية، هاي المقدمة الثانية، المبغوضية تدعو الشارع لأن لا يجعل السببية، وعدم جعل السببية يعني البطلان. احنا نسلم المقدمة الأولى، لكن لا نسلم أن المبغوضية تقتضي أن لا يجعل الشارع المقدس السببية، لا، قد تكون المبغوضية هي باعتبار أن الشارع المقدس يريد أن لا يتحقق الأثر بانتفاء الأول، مو بالضرورة أن بغض الشارع للأثر وبغض للمسبب يدعوه لأن يدعو المكلف أن لا يوجد السبع، يعني من جانب عدم الأول، لأن قلنا عدم النتيجة كما تحصل بعدم الأول تحصل بعدم الثاني. إحنا يعني ليس هناك ما يدل على أن الشارع المقدس إنما يريد إعدام الأثر بواسطة إعدام الثاني حتى يتم المطلوب، حتى يتم مطلوب المستدل. لا، قد يكون الشارع المقدس يعدم الأثر ويعدم تملك الكافر للمسلم، لكن بواسطة إعدام الأول، بأن يطلب من المكلف أن لا يوجد السبب. وحينئذ هذا الاحتمال إذا تطرق يبطل استدلال المستدل، يعني كأنما المستدل حصر الشارع المقدس. أنت مو تريد أن يتملك الكافر للمسلم، إذن لا تجعل السببية. يقول لا، هذا عدم جعل السببية طريق، أنا عندي طريق ثاني، أدعوك أن لا توجد السبب. أنت من ناحيتك أعدم الأثر، مو إلا أنا بالضرورة من ناحيتي أعدم الأثر. فإذا المبغوضية كما تقتضي احتمالاً أن لا يجعل الشارع المقدس السببية، المبغوضية تقتضي أيضاً احتمال آخر، أن يعدم الشارع المقدس الأثر بأن يطلب من المكلف أن لا يوجد تلك السببية. يعني غرض الشارع قد يتعلق بإعدام المضمون من ناحية الأمر الأول، وليس بالضرورة أن يكون غرض الشارع المقدس أن يتعلق بإعدام المضمون من ناحية الأمر الثاني. إحنا مو قلنا عندنا أمرين يتوقفان على وجود الأثر، إذا انتفى أي واحد من هذين الأمرين ينتفي الأثر. الشارع المقدس سلمنا، آمنا، لا يريد الأثر، لكن شنو الطريق اللي سلكي حتى لا يوجد الأثر؟ قد تكون المصلحة، ما يدريك، إحنا لا اطلاع لنا على ملاكات وأغراض الشارع المقدس، قد يكون غرض الشارع المقدس وأنت إشكالك ثبوتي، إشكالك ثبوتي، تقول ما يمكن أصلاً، لا يمكن، يستحيل أن 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 يبغض الأثر وفي نفس الوقت يجعل السببية. إحنا نقول لا، لا يستحيل، لا يستحيل، كما يمكن أن يكون إعدام الأثر من ناحية الثاني اللي هو بيد الشارع بأن يعدم السبب، لا، قد يكون من ناحية الأول وأنت لا توجد السبب، لا توجد السبب الذي يترتب السبب المسبب عليه. الشارع المقدس يحرم المسبب، صحيح، لكن هذا لا يعني أن المكلف لو باع ولو عصيانا لم يترتب الأثر. فلا ملازمة بين مبغوضية الأثر وبين عدم ترتب الأثر فيما لو صدر السبب من المكلف، وهو معنى الصحة، معنى عدم الدليل على وجود البطلان. يعني بعبارة مختصرة، قد يكون الشارع المقدس يريد سد باب الوجود على الأثر، يريد سد هذا الباب من ناحية السبب وتحقق السبب، لا من ناحية المسببية وجعل السببية. يعني الشارع المقدس يريد سد باب الوجود على الأثر، لا يرغب بذلك الأثر، لكن من ناحية شنو يريد يسد باب الوجود؟ يريد يسد باب الوجود من ناحية السبب، أن لا توجد السبب، مو من ناحية أن لا يجعل السببية. هذا ينسجم مع جعل السببية، هو يجعل السببية لكن مع ذلك يقول أنا لا أريد التملك، لا أريد أن يحصل النقل والانتقال، لكن لا يريد من ناحية شنو؟ من ناحية المكلف، لأن المكلف لا يوجد السبب من ناحية الأمر الأول. هذا الوجه الأول وجوابه. قال: والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين. الأمر الأول إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون، جعل الشارع للمضمون وجعل السببية وترتب الأثر. هذان الأمران إذا تحققا تحقق النقل والانتقال، وإذا لم يتحقق أحد الأمرين لم يتحقق النقل والانتقال المضغوط. يقول: وقد يكون غرض المولى، شوفوا قد يكون، يحتمل، يحتمل، أنت اللي تقول يستحيل أن يجعل السببية، إحنا نقول لا، يمكن أن يجعل السببية في عين الوقت الذي يبغض فيه الأثر والمضمون. يقول: وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب، بأن لا يتملك المشتري للسلعة، لكن من ناحية الأمر الأول خاصة يسد عليه باب الوجود من ناحية الأمر الأول، لا بإعدامه، لا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني. يعني شنو؟ يعني يجعل السببية، مو يعدم الأمر الثاني، لا، يجعل السببية. وجعل السببية شنو نتيجته؟ نتيجته أن المكلف لو خالف وباع لصحة البيع، فالتحريم لا يقتضي دائما البطلان. يقول: لا بإعدام من ناحية الأمر الثاني، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، ويجعل بنفس الشارع المقدس المضمونة على تقدير تحقق السبب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني ذكر المحقق النائين. المحقق النائين قال، قال إن صحة البيع وترتب الأثر وحصول المسبب يتوقف على أركان ثلاثة. الركن الأول أن يكون البائع مالكا أو يرجع إلى المالك، إما أن يكون مالكا أو وكيلا أو وصيا أو وليا أو غير ذلك، أن يكون المال، أن يكون البائع مالكا. الثاني أن يكون مسلطا على التصرف فيما يملك، مو فقط أن يكون مالكا، كم وكم من الملاك الذين لا يتمكنون من التصرف في أموالهم، أن يكون مالكا أولا. ثانيا الركن الثاني أن يكون متمكنا من التصرف في أمواله، أن يكون مسلطا على التصرف الوضعي في أملاكه، هذا الثاني، بأن لا يكون محجورا عليه، أن لا يكون محجورا عليه وممنوعا من التصرف بنحو يمنع من التصرفات الشرعية في أملاكه، ويمنع من النقل والانتقال في أملاكه، كما لو كان مجنونا أو كان صبيا. الصبي يملك، المجنون يملك، لكن لا ولاية ولا سلطنة للمجنون وللصبي على أملاكه. هذا الركن الثاني اللي نحتاجه. الركن الثالث والأخير، يتوقف حصول المضمون والأثر على إيجاد الصيغة وإيجاد السبب، إيجاد الإيجاب والقبول. هاي أمور ثلاثة، لو تحققت لكان البيع تاما صحيحا، ويترتب الأثر ويتحقق المسبب. ولو اختل ولو أحد تلك الأمور الثلاثة لما كان البيع صحيحا، كما لو لم يوجد المكلف السبب، المالك قاعد بمكان، المشتري بمكان، لم يوجد الإيجاب والقبول، مالكان مسلطان لكن لم ينشئ البيع، لم يحصل النقل والانتقال. يقول المحقق النائيني: تحريم المسبب هذا يكشف عن كون المالك غير مسلط على أملاكه. هذا التحريم، تحريم المسبب، إذا قال الشارع المقدس مثلا لا تبع العبد المسلم للكافر وحرم المسبب، نفس تحريمه للمسبب، هذا يجعل من المالك محجورا عليه، ممنوعا من التصرف في ملكه، لا ولاية له على أن ينقل من كيسه للعبد المسلم إلى الكافر. هذا التحريم يوجب رفع السلطنة، ورفع السلطنة تعني عدم صحة البيع وعدم نفوذ البيع. رفع السلطنة يعني شنو؟ الحجر يعني شنو الحجر؟ الحجر يعني أن الصبي مثلا، مو يقولون صبي محجور عليه، الصبي المفلس المجنون، الصبي إذا باع عنكم هذا البيع ليس صحيحا، لا يوجب النقل والانتقال، كن يجي أبوه يبيع مثلا عنه. أما نفس الصبي، الصبي محجور عليه، فإذا كان محجورا عليه تصرفات لا تكون نافذة، معاملات لا تكون صحيحة، وهو المطلوب. تحريم المسبب يعني أن المكلف محجور عليه، ممنوع من التصرف، المنع من التصرف يعني، والحجر يعني البطلان. هذا الوجه الثاني اللي ذكر المحقق النائيني كدليل على أن تحريم المسبب يقتضي البطلان. الجواب عن ذلك هو أن الحجر وانتفاء السلطنة وانتفاء الولاية على الأموال إلى معنيان. المعنى الأول الحجر الوضعي، الحجر الوضعي يعني الحجر من الناحية الوضعية، يعني عدم نفوذ المعاملات وعدم صحة التصرفات وضعا، بحيث لو وقع التصرف من المكلف لكان باطلا وضعا لا يترتب الأثر عليه. هذا المعنى الأول، معنى الحجر الوضعي يعني عدم نفوذ التصرفات وعدم تماميتها، اللي هو هذا ثابت للصبي. الصبي حينما يبيع عملاكه أو يشتري مثلا مالا خطيرا لا حقيرا كما يفصل البعض، إذا اشترى سيارة، الصبي راح للمعارض اشترى سيارة، شنو حرام هذا التصرف؟ ليس حراما تكليفا. شنو معنى محجور؟ محجور يعني لم يترتب النقل والانتقال، البيع لا يقع صحيحا. هذا المعنى الأول الحجر الوضعي. المعنى الثاني الحجر التكليفي. الحجر التكليفي يعني عدم جواز البيع تكليفا، فلو صدر البيع، لو صدر التصرف مثلا من المكلف لكان المكلف عاصيا مستحقا للعقاب. هذان معنيان للحجر. نسأل الشيخ المحقق النائين، قل له أنت استدليت بأن التحريم يستتبع الحجر، التحريم تحريم المسبب يقتضي الحجر ويعني الحجر يساوق الحجر، شنو مقصودك من الحجر؟ هل مقصودك من الحجر الحجر بالمعنى الأول، وأن تحريم المسبب يستتبع الحجر الوضعي مقصودك الأول؟ إذا كان مقصودك الأول هاي مصادر على المطلوب. إحنا أول الكلام هذا إحنا نريد نثبت أن التحريم التكليفي إذا تعلق بالمسبب يقتضي الحجر ويقتضي البطلان. إذا كان مقصودك هذا فأنت بالحقيقة سويت لنا أركان ثلاثة، سويت لنا مطلب مقبول صورة، لكن صادرتنا مباشرة انتقلت من المدعى إلى المطلوب. هذا أول الكلام. لربما قائل أن يقول مثلا نحن لا نسلم أن التحريم يستتبع الحجر الوضعي، شلون تجاوبه؟ شلون تجاوبه؟ هاي مصادر على المطلوب وأول الكلام إذا كان مقصودك الأول. وإذا كان مقصودك الثاني وأن التحريم يستتبع ويعني الحجر التكليفي فهو مسلم ومقبول، بل مو فقط مسلم ومقبول، هو أصلا المفروض، هذا مفروض في المسألة وجود حرمة تكليفية. احنا في أول دخولنا للبحث قلنا شنو المقصود من التحريم؟ قلنا التحريم المولوي التكليفي مو الإرشادي، واضح هذا، فنقول أن هذا الأمر واضح ومسلم، بل أكثر من مسلم. وكان ينبغي منك أيها المحقق النائيني أن تتعب نفسك الشريفة وتجيب ثلاثة أركان. احنا لو سائلنا مباشرة تقول هل أن التحريم يعني الحجر التكليفي، نقول نعم هو نفسه هو يساوق الحجر التكليفي. لكن هذا من قال أن الحجر التكليفي يستتبع الحجر الوضعي المطلوب في محل الكلام؟ احنا في محل كلامنا حتى نثبت البطلان لابد من إثبات الحجر الوضعي، فمن قال أن التحريم والحجر التكليفي يستتبع البطلان؟ إذ لقائل أن يقول نحن لا نسلم بتلك الملازمة، أي دليل قام على تلك الملازمة؟ من قال أن هناك ملازمة؟ إحنا محل كلامنا إثبات الملازمة، ولم يثبت المحقق النائيني ملازمة تدل على أن الحجر التكليفي يعني البطلان، فكل كلام المحقق النائيني سلمه، لكن هو لا ينفع في تمامية المطلوب. هذا الوجه الثاني وجوابه. قال الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم، يا تحريم، تحريم المسبب يساوق الحجر على المالك ويساوق سلب سلطنة المالك عن نقل المال، فيصبح حاله، يصبح حال المالك حال الصغير، حال الصبي، ومع الحجر لا تصح المعاملة، فالتحريم يقتضي بطلان المعاملة. جواب أن الحجر على شخص له معنيان، أولا الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منع يعني شنو؟ يعني تحريمه وعدم جوازه، بمعنى لو صدر لكان عاصيا مستحقا للعقاب. المنع التكليفي يعني مثل المنع عن شرب الخمر، يكون إذا شرب الخمر عاصيا معاقبا، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منع. فإن أريد المحقق النائيني إذا أراد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول، حجر بالمعنى الأول الوضعي، فهو أول الكلام، هو مصادر على المطلوب. وإن أريد أنه يساوق المعنى الثاني فهو مسلم، بل مو مسلم، بل مفروض في محل كلام. ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر الوضعي؟ لا دليل على ذلك، وبالتالي نقول أن نأتي عن المسبب في المعاملة لا يقتضي البطلان، بل أكثر من ذلك، بل قد يقال أكثر من ذلك. شوفوا احنا كل اللي انتهينا إلى الآن أن لا دليل، لا دليل، كل الدليلان مع الوجهان تبين بطلانهم، وأن لا دليل على أن التحريم يقتضي بطلان المعاملة، تحريم المسبب يقتضي بطلان المعاملة. المصنف يترقى بعد ذلك، يقول بل قد يقال أن نفس التحريم مو فقط لا يقتضي البطلان، حتى نقول لا دليل على البطلان، نقول أن التحريم مو فقط لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة، هو نفس التحريم مؤشر على الصحة ودليل على الصحة. عجيب هذا، احنا يلا نريد نشوف ان التحريم لا يدل على البطلان، انت الان تقول يدل على الصحه، اي نعم يدل على الصحه، يقول نفس تحريم المعامله يدل على الصحه، وذلك شوفوا، وذلك لان كل تكليف يقتضي المقدوريه والقدره على الفعل المكلف به، هذا واضح. التكليف اصلا لا يمكن أن يكون تكليفا، لا يمكن أن يكون التكليف تكليفا إذا كان تكليفا بغير المقدور. التكليف يستدعي القدرة على متعلقه، فإذا تعلق التحريم تكليف، فإذا تعلق التحريم بالمسبب، إذا تعلق التحريم بالمسبب كشف هذا التحريم عن أن المكلف قادر على المسبب. صحيح، احنا قلنا التكليف يقتضي القدرة على متعلقه، فإذا تعلق التحريم التكليف بالمسبب هذا شنو معناه؟ معناه أن المسبب مقدور للمكلف. احنا نسأل يعني شنو المكلف قادر على المسبب؟ قادر على المسبب يعني أن المكلف يستطيع ويتمكن من إيجاد المسبب وإيجاد مضمون المعاملة، ولأن المكلف قادر على إيجاد المضمون، هو الشارع المقدس قال لا توجد المضمون، لأن المكلف قادر على إيجاد المضمون، احنا نسأل نقول كيف يتحقق للمكلف قدرة على إيجاد المضمون؟ يتحقق القدرة للمكلف على إيجاد المضمون بأن يكون السبب الذي يوجده المكلف سببا ومؤثرا في إيجاد المسبب وهو يعني الصحة. كون السبب مؤثرا في المسبب وموجدا للمسبب هو معنى الصحة. هذا شلون استكشفناه؟ استكشفناه من خلال قدرة المكلف على المسبب. المكلف شلون يوجد المسبب؟ ما عنده، تقدم سابقا أن المسبب ليس فعلا مباشريا، ما يقدر يدوس دقمة المكلف يوجد الأثر، يوجد المضمون النقل والانتقال. لا، يتوسل المكلف بالسبب في إيجاده للمسبب. المسبب فعل للمكلف توليدي تسبيبي، يوجد الفعل المباشري السبب فيوجد المسبب. لو لم يكن، شوفوا، لو لم يكن السبب مؤثرا في المسبب ولو كانت المعاملة باطلة لما كان المكلف قادرا على إيجاد المسبب. شلون يوجد المسبب؟ هو ما عنده إلا قبل توبع، ما عنده غير هذا. فلو كان السبب غير مؤثر في المسبب ولا يوجد المسبب وكانت المعاملة باطلة لكان التكليف بإعدام المسبب تكليفا غير المقدور، لكان التكليف المتعلق بالنفي تكليفا متعلقا بغير المقدور. فنفس تعلق التحريم بالمسبب هذا يكشف عن تمامية المعاملة وصحة المعاملة وأن السبب سبب ومؤثر في إيجاد المسبب وهو معنى الصحة. إذن إحنا مو فقط نقول أن التحريم لا يقتضي البطلان، بل أكثر من ذلك يقتضي الصحة. هذا ذكر المصنف في الحلقة الثانية، والتزم بصاحب الكفاية إذا ما علينا، التزم بصاحب الكفاية تبعا للمحكي عن أبي حنيفة. المحكي عن أبي حنيفة أن التحريم يقتضي الصحة، الصاحب الكفاية موافق على ذلك، قال هذا تام وصحيح، صحيح أن التحريم يدل على الصحة هو فقط لا يقتضي البطلان. قال فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة. وصلى الله على محمد وآل محمد. درس غدا إن شاء الله.